الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس ثاني من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما عرف التوحيد في الباب الأول وساق من الأدلة ما يبين تعين التوحيد على جميع المكلفين واتفاق الرسل والشرائع على الدعوة إليه وأنه حكم الله وقضاؤه كما هو أمره وهو وصية الله سبحانه وتعالى وحق الله على العبيد إلى غير ذلك مما بينه، أتى بهذا الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما بمعنى الذي، يعني هذا الباب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب. وفي هذا دليل على أن الفضائل ليست مختصة بالمستحبات، الفضائل في الواجبات وفي المستحبات، ومنه فضائل التوحيد، فضائل الصلاة، فضائل الصيام إلى غير ذلك. وفضائل التوحيد كثيرة جدا، كما أشرت لكم أن جميع فضائل الإسلام فضل التوحيد، فضائل الإيمان فضل التوحيد، فضائل القرآن لما يتضمن من التوحيد أيضا أنه حق الله. هناك فضائل تأتي بالنص، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك فضائل تعلم بالحال. فالتوحيد حق الله، حق الله المقدم المفخم، يعني مقدم في كل شيء، في الدعوة، في العمل. لا يدخل الإسلام إلا بالتوحيد، لا يدخل الجنة إلا الموحد. هذا كلها فضائل. يعني يمكن أن تجد مسلم عنده قصور في الصيام، بل ربما تجد عنده نوع قصور في الصلاة، لكن لا يصلح أن يكون غير موحد. غير الموحد ما يدخل الجنة أبدا، وإن كان مصلا أو كان صائما أو كان على أي حال كان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الله عز وجل يقول لما ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء عما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. فالموحد هو المسلم، هو الموعود بالجنة، هو الموعود بالخير العظيم. وغير الموحد هو المشرك، لا ينتفع بعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم أضاف إليه: وما يكفر من الذنوب. التوحيد أيضا يعصم الدم، يعصم المال، يعصم العرض. التوحيد هي الحسنة العظيمة التي لا تذهبها سيئة. التوحيد من حققه على الوجه الأكمل ذهب بجميع السيئات، ولا يطش ولا يثقل مع اسم الله شيء، كما في حديث البطاقة، بطاقة فيها التوحيد الخالص ذهبت ب99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات. جاء بالحسنة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة واحدة لقصمتهن لا إله إلا الله. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم سنوات كثيرة، 10 سنوات، ليس إلا الدعوة إلى التوحيد. ما هناك صلاة، ما هناك صيام ولا زكاة ولا شيء، ما هو إلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان مبدأ الإسلام الكلمة، ولا بد من الاعتقاد. كلمة مجردة عن الاعتقاد لا تنفع. ومن فضائله أيضا أن جميع الرسل اتفقوا عليه، هذا من فضائله. يعني يمكن أن يختلفوا في الشرائع، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكن التوحيد جميع الرسل اتفقوا عليه. وتقدم أن الله خلق الخليقة لإقامته، وشرع الجهاد لإعلائه وتحقيقه. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه آية عظيمة فيها بيان فضل التوحيد. الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، لأن الصحابة رضي الله عليهم قد ظنوا في هذه الآية أن الظلم مطلق الظلم، فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ هذا يظلم نفسه، وذاك يظلم ولده، وذاك يظلم جاره. فكل واحد قد يكون عنده ظلم متعدي، وقد يكون عنده ظلم لازم، فمثلا ارتكاب السيئات وإن لم تتعدى إلى الغير من ظلم الإنسان لنفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالصحابة ظنوا عموم الظلم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون، ولكن كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. العبد الصالح لقمان يقول إن الشرك لظلم عظيم، ظلم لا يغفره الله، لأن دواوين الظلم ثلاثة: ديوان فيما بين العبد وبين الله، فهذا يتجاوز الله فيه، وديوان فيما بين الناس أنفسهم، فهذا مبني على المشاحة، وديوان يعني ما يتعلق بالشرك والوقوع فيه والمخالفة للتوحيد، هذا لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني أصحاب الأمن المطلق لهم الأمن المطلق، وأصحاب مطلق الأمن في الدنيا مطلق الإيمان لهم مطلق الأمن. ركز على هذه العبارة: أصحاب الإيمان المطلق لهم مطلق، يعني لهم الأمن المطلق، يعني أصحاب الإيمان الخالص لهم الأمن المؤكد الخالص، وأصحاب مطلق الإيمان لهم مطلق الأمن، يعني مطلق الإيمان عندهم أصل الإيمان لكن ما حققوه كما حققه أصحاب الإيمان المطلق. فهؤلاء عندهم يعني مطلق أمن يوم القيامة، لا يخلدون في النار، لكن ليسوا آمنين ألا يقع عليهم العذاب. فكما قال ابن القيم: الحصة بالحصة. هذه الآية دالة على الإيمان المطلق، عند هؤلاء الإيمان المطلق الذين آمنوا إيمانا مطلقا وحققوا التوحيد ظاهرا باطنا قولا وفعلا، ولم يلبسوا إيمانهم، لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك لا أصغر ولا أكبر، أولئك لهم الأمن المطلق، كما كان إيمانهم مطلق كان لهم الأمن المطلق وهم مهتدون. أما من عنده فقط مطلق الإيمان فعنده مطلق الأمن، يعني يكون على خطر على خوف. العبارة ذكرها الشارح في فتح المجيد، وهي من كلام ابن القيم لمن أراد أن يقف عليها، فإلا هي هكذا: إذا قدم مطلق الشيء معناه أنه ليس بكامل، قدم الشيء المطلق معناه أنه كامل، مطلق الإيمان أصل الإيمان وليس هو بكامل الإيمان، الإيمان المطلق كامل الإيمان، وكذلك مطلق الأمن يعني موعود بشيء من الأمن، لكن الإيمان المطلق الأمن المطلق أنه آمن أمنا مطلقا لا خوف عليه، مثل أصحاب الجنة عندهم الأمن نعم المطلق لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أبو الوليد أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حقق التوحيد. شهد أخبر وأعلم ونطق، اشترط في الشهادة الإخبار والإعلام، إلا إذا كان المكلف غير ناطق فتكفي الإشارة، وإلا لابد من هذا، أشهد أن لا إله إلا الله، ويتضمن الإخبار والإعلام والنطق. من شهد أن لا إله إلا الله يعني بالتوحيد وحده لا شريك له، هذا تأكيد فقط للكلمة، أصل الكلمة لا إله إلا الله مبنية على نفي وإثبات، لا إله نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله إثبات الألوهية لله، ثم قال وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي. فهذه الكلمة عظيمة عند إطلاقها وعظيمة عند إضافتها مع غيرها، فهي دالة على التوحيد بذاتها لا إله إلا الله، فإذا أنضاف إليها وحده لا شريك له توكيد لدلالتها، وأن محمدا عبده ورسوله، وشهد أيضا أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي آخر الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وخيرهم، بعث إلى الناس كافة بخلاف غيره كان يبعث إلى قومه خاصة، عبده ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، جمع له بين الوصفين، لأن أناس عبدوه وأناس كذبوه، فلذلك جاء في وصفه وأن محمدا عبده ورسوله، هذا القيد عبد فلا يعبد، لا يجوز أن تصرف له العبادات، لا نذر ولا خوف ولا رجاء ولا دعاء ولا شيء من ذلك، ورسوله لا يجوز أن يكذب، من كذبه كفر، كما أن من عبده كفر، من عبد محمدا صلى الله عليه وسلم وغلا فيه كفر، ومن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم كفر، وإنما المتعين علينا أن نأخذ خبر محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك والتنديد، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، نفس القول أن عيسى بن مريم الذي خلقه الله من أم لا أب له عبده النصارى وأنه عبد الله، وهذه أول كلمة نطق بها عليه السلام، قال إني عبد الله، حين قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله، أول كلمة نطقها، وهم جعلوه إلها مع الله أو جعلوه ابنا لله، وبعضهم جعله هو الله على اختلاف في مذاهب النصارى، ورسوله أرسله الله إلى بني إسرائيل يجدد لهم التوراة وأنزل عليه الإنجيل، وكلمته أي كان بالكلمة وليس هو الكلمة، سبب ضلال النصارى أنهم جعلوا عيسى هو الكلمة، هذا هو سبب ضلالهم، قالوا عيسى هو الكلمة والكلمة صفة الله، فعيسى إذن هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فالنصارى في باب إثبات الكلام أحسن حالا من الجهمية والمعتزلة، فهم يثبتون الكلام صفة لله، أما هؤلاء يثبتون القرآن بأنه مخلوق، خالفون عقيدة الصحيحة، فإذن معنى وكلمته أنه كان بالكلمة، لأن الله قال كن فكان، فليس عيسى هو عين الكلمة، ليس عيسى هو عين الكلمة، وإنما كان وجوده بالكلمة، ألقاها إلى مريم وروح منه، هذه جملة أخرى، وروح منه أي من الأرواح التي عنده، فإن الله ليس موصوف بالروح، ونفخت فيه من روحي أي من الأرواح التي عند الله سبحانه وتعالى، روح مخلوقة، والجنة حق أي والجنة حق، أيضا شهد أن الجنة حق أقر بها، وأنها موجودة الآن، وأنها لا تفنى ولا تبيد، وأنها في السماء سقف عرش الرحمن، والنار حق موجودة الآن في الأرض السفلى أسفل سافلين. والإيمان بهما إيمان بالغيب، أعد الله الجنة لعباده الموحدين والنار لعباده المشركين المنددين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه أي البخاري ومسلم. معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني إن كان من أصحاب الإيمان المطلق يدخل مباشرة، وإن كان من أصحاب مطلق الإيمان تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء دخل ابتداء. قال ولهما في حديث عتبان بن مالك، حديثه مشهور في هذا الباب، خرجه البخاري ومسلم، وفيه قصة أن الصحابة رضي الله عليهم حين جلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يسألون عن مالك بن الدخشم، فقال بعضهم ذاك منافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، دفع عنه التهمة، مع أنه أقرهم في قولهم ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين، المجالسة لأهل الخنا خنا، والمجالسة لأهل الباطل زور. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين لم يقل هذا الكلام غير صحيح، المجالسة لا تؤثر، وإنما دفع عن الرجل لما يعلم من حسن حاله، أنا لم يقل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني هذا الحديث وضعه في هذا الموطن ليس يعني المصادفة كما يقال، وإنما وضعه الإمام في هذا الموطن تقييد الحديث السابق. ستجد صوفي، ستجد رافضي، ستجد باطني يقول لك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى عبد الله وكلمته وروح منها ألقاها إلى مريم وروح منه، وأشهد أن الجنة حق والنار حق، لكن هل قالها بإخلاص؟ هل صدق فيها؟ إذن حديث عتبان بن مالك مقيد للإطلاق الذي حدث في حديث عبادة بن الصامت، يعني لا يكفي القول المجرد، لا يكفي القول المجرد، فإن الله حرم على النار إما تحريم دخول في حق من حقق التوحيد ظاهرا باطنا، وإما تحريم خلود في من استوجب النار لذنوب قام بها. من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط سبعة وزاد بعضهم ثامنا، فلا يكفي القول المجرد، قالها المنافقون وقالوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنفعهم. ففهمتم هذا الحديث يا أخوة؟ حديث عتبان مقيد لحديث للإطلاق الذي في حديث عبادة، حديث عبادة من قال فقط، بيان فضل هذه الكلمة، لكن هذا الحديث بيان أن الذي ينتفع بهذه الكلمة هو المخلص، وستأتي روايات مخلصا مستيقنا صادقا والحب وغير ذلك مما وصفت به وشروطها السبعة أو الثمانية المذكورة في غير ما موطن، لعله يأتي في تفسير لا إله إلا الله. ففي هذا الحديث فضيلة الإخلاص، وأن التوحيد مبناه على الإخلاص، وأن الشرك والتنديد مبناه على البعد عن هذه العبادة العظيمة عبادة الإخلاص، وأن الأقوال المجردة والأفعال المجردة عن الإخلاص غير نافعة، بل ربما تكون ضارة، ربما تكون ضارة. الآن عندنا واحد يصلي ركعتين رياء، لو ما صلى هل يأثم؟ لو أنه ما صلى تنفلا هل يأثم؟ ما يأثم، لكن لو قام يصلي رياء يأثم. فإذا الأقوال المجردة والأفعال المجردة قد لا تنفع وقد تؤثم وقد للتحقيق، بينما الأقوال المقيدة بالإخلاص بالصدق هذه هي التي تنفع. متابعة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعتبان بن مالك صلى به النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، كان إمام قومه لكنه أنكر بصره. قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى هو ابن عمران نبي بني إسرائيل الذي أنزل الله عليه التوراة، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بعد إبراهيم عليهم السلام جميعا، وفيه الحرص على أبواب الخير. إذا كان موسى يسأل ربه أن يعلمه شيئا يذكره به وهو نبي الله ورسوله، فأنت حري بك أن تبحث وأن تسأل عن أسباب الطاعة وأسباب القرب من الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا أن العبادة مبناها على الأمر والنهي. ما ذهب موسى يعمل الذي في رأسه؟ علمني، هذا كان دينهم، دين الأنبياء ودين المتابعين لهم على أحسن حال المتابعة. ولذلك قال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبدأهم مقتدع. قال يا موسى لا إله إلا قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، أي كل مسلم ولو ظاهرا يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث فيه فضل لا إله إلا الله وفضل التوحيد، لأن لا إله إلا الله هي التوحيد، هي كلمة التوحيد. رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وفيه كثير من عبد الله بن قائد ضعيف، ولكن لا الحديث الذي بعده نعم فيه دراج عن أبي الهيثم، دراج عن أبي الهيثم، ولكن الحديث في الباب وله شواهد تدل عليه، له شواهد تدل عليه. قال الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، وهذا الذي فيه كثير من عبد الله بن فائد، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة. وهذا أيضا مقيد لحديث عبادة بن الصامت، يعني أنك إذا قلت لا إله إلا الله وحققت لا إله إلا الله وسلمت من الشرك أنت الموعود بالمغفرة. أما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيسى عبد الله والجنة حق والنار حق لكنك مشرك مندد لا تنتفع. فذكر المصنف رحمه الله حديثين قيد بهما حديث عثمان، وفيهما أيضا بيان فضل التوحيد، فضل التوحيد كما فيهما التقييد. قال الله تعالى حديث قدسي، أي أن الله تكلم به لكن لا يقرأ به في الصلاة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض ذنوبا وخطايا لكنها خالية عن الشرك، وإنما هي شهوات تعاطاها الإنسان، هذه تذهب مع تحقيق التوحيد. لا تشرك بشيئا، لا شرك أكبر ولا أصغر، لأن من مات على الشرك وعده الله عز وجل بعدم المغفرة، مات على الشرك، شرك أكبر ولا أصغر، وسيأتي الكلام إن شاء الله. لأتيتك بقرابها مغفرة، تجاوز، عفو، صفح. قال الشيخ سليمان ومثل حديث أنس حديث أبي ذر عند الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقاني لا يشرك بي شيئا جعلت لها مثلها مغفرة. فرواه مسلم عن أبي كريب. قال الشيخ سليمان أيضا قال الحاكم في مستدرك أخبرنا أبو النضر محمد بن يوسف فقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أصبغ بن الفرج المصري قال أنبان بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث أن دراج أبي السبح حدثهم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري بنحوه. ولعل ما ذكر المصنف لفظ أو لعله اختصر فإن لفظ كل عبادك يقولون هذا. قال قل لا إله إلا الله. قال لا إله إلا أنت ربي إنما أريد شيئا تخصني به. قال يا موسى لو كانت السماوات السبع الحديث. تقدم القول وأنه فيه ضعف ولكنه في الشواهد يشهد له حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد في أن السماوات السبع لو كانت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. علمنا في هذا الباب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وعلمنا أنه ليس المطلوب من الشخص النطق فقط، بل هذه الكلمة قد قيدت بقيود لا بد أن يؤتى بها على الإخلاص والصدق والمحبة واليقين. إلى هنا بارك الله فيكم.